بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا الدرس الثامن من شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر.
نعم، هذا فن من فنون علم الحديث، وهو رواية الأكابر عن الأصاغر. والمراد بالأكابر كما ذكر هنا أن يكون أكبر منه في السن أو في اللقي، أنه لقي من هم فوق هذا الطالب والتلميذ، أو في العلم والمقدار يكون هذا الشيخ أعلم وأرفع مقدارا، سواء كان شيخا له أو كان يعني في رتبة شيوخه، فيأتي هذا الشيخ فيروي عن هذا التلميذ، وهذا لا شك أنه يعني نوع من الأنواع التي تدعو لفعله الهمم العلية والأنفس الزكية. ولذا قيل: لا يكون الرجل محدثا حتى يروي عمن فوقه ومثله ودونه، فهذا يدل على يعني علمه وعلى زكاة نفسه، أن حتى لا يترفع عمن هو دونه في العلم فيروي عنه. وأصل هذا الفن هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، وذلك أن تميم الداري كان كافرا، وكان في سفينة فرمت بهم إلى البحر، في البحر فرمت بهم إلى جزيرة فوجدوا الدجال فيها وقصة الدابة، وهي مروية في صحيح مسلم. فجاء فأسلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: إني حصل معي كذا وكذا وكذا. فقام النبي فخطب بهذا الأمر وهذا الحدث على المنبر، وقال: إن تميما الداري أخبرني، ثم ذكر القصة. فقالوا: هذا أصل في رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام روى عن من؟ روى عن رجل من أصحابه ومن صغار الصحابة، ليس من كبارهم في العلم رضي الله عنه. فهذه يعني هذا هو الأصل. وفائدة ضابط هذا، ما فائدته يعني إذا عرفنا أن هذا من الكابر روى عن الأصاغر؟ فائدة ضبطه كما يقول العلماء: الخوف من ظن انقلاب أو الانقلاب في السند، وحتى لا يتوهم أن كون المروي عنه أكبر وأفضل فيقول أن هذا السند فيه قلب، وقلنا القلب هو تقديم وتأخير. فمثلا لو قال شيخ وعالم: حدثني فلان تلميذه عن فلان عن فلان، بعض الناس قد يأتي فيقول أن هذا السند حصل فيه قلب. الصواب أن يقال فلان عن شيخه فلان، فيقال: لا، هذا ليس فيه قلب، وإنما السند صحيح والرواية صحيحة. لماذا؟ لأن هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. واضح؟ فهذا يعني فائدة هذا الفن. وفي هذا فائدة إنزال الناس منازلهم، لأن الشيخ يروي عن التلميذ فيدل على فضل التلميذ وعلو درجته. وكم روى شيخ عن تلميذه؟ كثير. هذا ذكره أهل العلم في مصنفاتهم، أن فلان روى عن فلان وهو دونه في العلم، وهذا يعني يدل على تواضع العالم وعلى يعني زكاء نفسه. لأن بعض الناس للأسف يترفع عن أن يروي قصة أو حديث أو خبر أو فائدة عن تلميذه، فتجده يعني يخجل من هذا. ومما ذكر في هذا الباب ما ذكره ابن العربي المالكي في كتاب إحكام القرآن، ذكر أن شيخا كان يحدث بالمسجد، وحضر أحد الطلاب من بلد بعيد وحضر عند الشيخ، فقال الشيخ في حديثه في تفسير سورة البقرة عند ذكر الإله للذين يؤلون من نسائهم إلى آخر الآية، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل وطلق وظاهر وانفض المجلس. فأتى يقول هذا التلميذ، يقول: فأتيت إلى الشيخ فقلت له: قد قلت قبل قليل إن رسول الله قد آل وطلق وظاهر. قال: نعم. قال: أما أنه آل وطلق فنعم، أما أنه ظاهر فلا، لأن الظهار منكر من القول وزورا. انتبه الشيخ لأنه أخطأ في عبارته، خطأ بين، لأن الظهار وصفه الله عز وجل بأنه منكر من القول الزورة، لأن الظهار أن يقول الرجل: أنت علي لزوجته، أنت علي كظهر أمي، أو إحدى محارمه، وهذا لا شك أنه كما قال الله عز وجل منكر ومحرم. ف فلا يمكن أن يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبه الشيخ لأنه زل لسانه في هذه الكلمة. يقول فلما كان من الغد تأخرت عن الحلقة، فلما دخلت في المسجد والمسجد مكتظ بأهله، قال الشيخ وسعوا لشيخي. يقول فالتفت الناس إلي وأصابني من الحرج ويعني الحياء شيء عظيم. يقول فوسع لي في المجلس حتى دعاني فقربني، ثم قال إني بارحة قلت لكم إن رسول الله آلى وطلق وظاهر فلم يرد علي أحد حتى نبهني هذا فقال لي كذا وكذا وكذا، فأنا شيخكم وهذا شيخي. وهذا لا شك أنه لا يفعله إلا القلة من العلماء المتواضعين، لأن هذا يحتاج إلى هضم النفس وذكر فضل الغير. يكون تلميذك وتلميذك تثني عليه أمام الناس وتجعله شيخا لك، هذا يعني قليل الوقوع. نعم.
ومنه من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك.
وهذا نوع آخر وهو رواية الآباء عن الأبناء، لأن الذي قبل قليل رواية الأكابر عن أصاغر هذا أعم، وهذا أخص، هذا يدخل في رواية الأكابر عن أصاغر، لأن الأب أكبر من الإبن، ولأن الصحابي أكبر من التابعي والتابعي أكبر من بعده وهكذا. وفائدة هذا أيضا النوع من الأنواع أيضا الأمن من التحريف الناشئ عن كون الابن أبا. فقد يأتي بعض الناس مثلا يقول الأب حدثني فلان لابنه، فيقول بعض الناس أن هذا غلط في الإسناد، هذا تحريف، والصواب حدثني فلان عن فلان. نعم. وقد تتحرف أحيانا عن أبيه إلى عن ابنه. تعرفون أن قديما ما كانوا ينقطون، وإلى قرون كانت بعض المخطوطات لا تذكر النقط، فمثلا ابنه رسمها مثل أبيه، فلا يكتبون الهمزة اللي هي هذه المكتوبة ولا يكتبون النقط، فتكون ابنه وأبيه مثل الشيء مثل لبعض. فيأتي بعض الناس يقرأ أنها أبيه، معروف أنها أبيه لأن الابن يروي عن أبيه، هذا شيء طبيعي فيقع غلط. لكن إذا كنت تعرف أن هذا الأب يروي عن ابنه تعرف أنها عن أبيه وليست عن ابنه، وهذه فائدة هذه المعرفة. نعم. وهذا كثير، يعني ذكروا أمثلة كثيرة من رواية الآباء عن الأبناء، مثل قول أنس رضي الله عنه يقول حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبه إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة كما رواه البخاري. وقوله عن الصحابة عن التابعين كما كان يروي أنس عن كعب الأحبار، أنا الصحابي وكعب الأحبار تابعي، وكذلك الشيخ عن تلميذه هذا أيضا كثير. نعم.
وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة.
وفي عكسه كثرة، عكس ماذا؟ رواية الآباء عن الأبناء، عكسها رواية الأبناء عن الآباء، هذا كثرة، هذا شيء لا يحصى، وهذا هو الأصل. يقول لأنه هو الجادة، الجادة المسلوكة يعني طريق المسلوك، هذه جادة معروفة مسلوكة. نعم.
ومنه من روى عن أبيه عن جده
أيضا، هذا كثير في رواية الأبي الابن عن أبيه عن جده. وفائدة معرفة ذلك
وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتب وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين.
كتاب الخطيب البغدادي اسمه رواية الآباء عن الأبناء، هكذا كما ضمنه المصنف في كلامه. نعم.
وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين
العلائي. نعم.
صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه.
نعم. هنا يقول لك الحافظ العلائي ألف رسالة في هذا سماها الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورسالة هذه كما يقول قسمها أقسام، ثم ذكر من أقسامها ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، يعني مثلا يقول الراوي عن فلان، الراوي عن أبيه عن جده، جده هذا جد من؟ جد الراوي، يعني هذا أحمد بن عبد الله مثلا ابن محمد، أحمد هذا جده من؟ محمد، إذا قال عن جدي عن جدي محمد. قال هذا نوع، ومنه ما يعود الضمير على أبيه يعني أبي الراوي، فيكون جد أبيه لا جده هو، يقول مثلا أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد، فيقول عن أبيه عن جده، عن جد من؟ جد أبيه عبد الله عن خالد اللي هو جد عبد الله وليس جد أحمد، واضح؟ فهذا مراده، وهذا يحتاج إلى معرفة بحيث تميز أن المراد جده من؟ جد الراوي أو جد أبيه، هذا يحتاج إلى نظر في أقوال العلماء، أن فلان يروي عن جده يعني جده هو وجد، وفلان يروي عن جده المراد به جد أبيه، وهكذا. نعم.
وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم.
طبعا كتاب العلائي طبع قديما قبل أكثر من 30 سنة تحقيق الشيخ باسم الجوابره، وهنا الحافظ بن حجر ماذا يقول؟ لخصت كتابه المذكور الذي طبع، هذا لخصه لكن لم يطبع كتاب ابن حجر حسب علمي. نعم.
وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا،
يعني هنا يقول التسلسل عن 14 أب، وهذا أكثر شيء، عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده هكذا حتى يصل إلى 14 جد، فهذا أكثر شيء وصلوا إليه، وهذا يدل على عنايتهم بالعلم، وهذا قليل جدا، يعني أنه كان يوجد في الأسر من يروي الحديث أو من يكون من أهل العلم أحفاد أحفاده، هذا قليل جدا، لكن قليل في الأسر تجد مثلا أبناءه وأبناء أبنائه وأحفاد أحفاده يعني من أهل العلم.
ويشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق.
المراد هنا أيضا فن آخر، ما هو السابق واللاحق؟ أن يشترك اثنان عن شيخ، أن يأتي اثنان فيرويان عن شيخ ويتقدم موت أحدهما على الآخر، بحيث يعني يتباين وقت وفاة هذين تباينا شديدا فيحصل بينهما أمد بعيد، فهذا المراد به السابق واللاحق. وسيوضحها المؤلف بضرب مثال ما المراد بهذا. قال:
وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين في الوفاة 150 سنة.
يعني احفظ هذا المثال، مثال أنه 150 سنة أكثر ما حفظ بين السابق واللاحق. صفة هذا يعني الفن. قال:
وذلك أن الحافظ السلفي،
الحافظ السلفي أبو طاهر السلفي، هذا من أكثر علماء الإسلام رواية ورحلة، وكان رحلة ورحلة، رحل ورحل إليه رحمه الله، وقد يعني عاش وقتا طويلا نحو 100 سنة، تقريبا 98 سنة عاش رحمه الله. نعم.
سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500،
يعني هنا شيخه روى عنه حديث، طيب، وتوفي شيخه على رأس 500 سنة،
ثم كان آخر أصحابه،
لأنه هو الحافظ السلفي ولد سنة 478 وتوفي سنة 576، فشيخه روى عنه وهو صغير.
ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي.
سبطه هذا ابن بنته، ولد سنة 570. الحافظ السلفي قلنا مات سنة كم؟ 576، يعني هذا سبطه روى عنه وعمره أقل من 6 سنوات. نعم.
وكانت وفاته سنة 560.
فيكون بين السابق واللاحق كم؟ يقول 150 سنة. الشيخ الذي روى عن السلفي فكان تلميذا له بالرواية، ثم هذا التلميذ الذي روى عنه، فيكون بين شيخه شيخ السلفي وتلميذه 150 سنة، يعني يعني هذا يعني عمر طويل جدا. نعم.
ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة
أشياء في التاريخ في كتابه التاريخ، تاريخ البخاري المعروف التاريخ الكبير. ومات البخاري
ومات سنة 56 و200.
نعم.
وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه.
يعني هنا البخاري توفي سنة 56 و200 وروى عن تلميذه أبي العباس السراج، ثم أتى من روى عن السراج وهو أبو الحسين الخفاف توفي سنة كم؟ 93 و300. يعني من سنة 56 و200 إلى 93 و300، كم هذا العمر؟ يعني عمر طويل أو سنوات كثيرة.
وغالب
يعني هذا الفن السابق واللاحق من لطائف الفنون، يعني من لطائف الفنون التي تذكرها، لأنه يعني قد يقول قائل أن هذا غلط، سناد هذا فيه سقط، كيف يروي هذا عن هذا وبينهما مثلا 50 سنة 100 سنة، ويقال أن هذا من السابق واللاحق، ليس فيه يعني لا تحريف ولا سقط. نعم.
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق.
نعم. وفائدة هذا النوع طبعا من فوائده العلو، لأنه يكون إسناده عالي جدا، ومنها كما ذكرنا قبل قليل لا يظهر سقوط الإسناد، إن الإسناد هذا متصل ليس فيه سقط ولا تحريف. والخطيب البغدادي له رسالة اسمها السابق واللاحق مطبوعة في مجلد. نعم.
وإن روى الراوي عن اثنين متفقين الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما فإن كان ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد.
هذا يسمى المهمل، يأتي عندنا راويين وإن روى أن يروي الراوي عن اثنين متفقين الاسم أو مع اسم الأب، يكون اسمه متفق مثل حماد، وأحيانا يكون متفق اسم الأب مثل خليل بن أحمد، كلاهما أبوه متفق الاسم والاسم الابن كذلك، أو مع اسم الجد يكون اسمه الثلاثي متوافق تماما ويكون من طبقة واحدة، أو مع النسبة يكون مثلا فلان فلان البخاري أو النسابوري أو نحو ذلك، ينسب إلى بلده أو ينسب إلى حرفته، ولم يتميز ما عرفنا منهما الذي روى عن هذا التلميذ فلان أو فلان. في إشكال، يقول إن كان ثقتين لم يضر، لا يضر فلان أو فلان ما دام كل منهما ثقة ورواية صحيحة لا يضر نعرف هذا أو هذا، إذا قال مثلا حماد حماد بن زيد وحماد بن سلمة لا يضر، أو مثلا قال سفيان سفيان بن عيينة ولا الثوري لا يضر، وهكذا. نعم.
ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك،
نعم، هنا عندنا البخاري رحمه الله يروي عن أحمد، من أحمد هذا؟ ابن وهب أو أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، ثلاثة، أحيانا يقول حدثنا أحمد ويقف، فلا يضر كلهم ثقات، أو يقول محمد، من محمد؟ محمد بن السلام أو محمد بن يحيى الذهلي، كلاهما ثقة.
ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ، فباختصاصه أي الشيخ فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل.
يقول إذا أردت أن تعرف ضابط كلي تعرف به هذا عن هذا، يقول فباختصاصه، يعني اختصاص الراوي، أي الشيخ فباختصاصه، يعني الراوي عن أحد المتفقين في الاسم، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما، يعني أن أحد هذين الراويين له اختصاص بالرواية عن الشيخ مثلا في بلد معين، كان يكون روى عنه بمكة، أو الرواة عنه مثلا وطلابه يتميزون بأنهم طلاب فلان دون فلان، حتى تعرف من هذا. أحيانا مثلا يجينا اسم متشابه، فأنا أريد أن أعرف، كيف أن أعرف؟ مثلا إذا قال روى عنه بمكة، عرفنا أن هذا فلان، لأن فلان هذا هو المقيم في مكة. ما عرفنا محمد انتهى الأمر، من شيوخ محمد؟ نعرف، نستطيع أن نميز شيوخ فلان محمد هذا عن محمد الآخر، واضح؟ إذا ما كان مثلا يعرف شيوخ هذا مثل شيوخ هذا ونفس البلد، أحيانا يكون في بلد واحد وفي عصر واحد وغير ذلك، فهذا نرجع فيه مثلا إلى الأئمة الحفاظ، يقول محمد المراد به فلان، أو أحيانا نبحث في كتب أخرى روات هذا الحديث من طريق هذا الشيخ، أحيانا قد يصرح في موضع آخر أو يصرح هذا الأئمة أنه محمد بن فلان، نجتهد قدر استطاعتنا حتى نميز، لأن التمييز نعرف فيه هذا الإسناد صحيح أو غير صحيح. نعم.
ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب.
إذا ما عرفنا لا من الشيوخ ولا من البلدان ولا غير ذلك وتعبنا في ذلك، هذا إشكال شديد يقع، هذا يقع. ولكن إذا نظرت في كتب الحديث التخريج تجد أن العلماء يختلفون، يقول لا فلان المراد به فلان وليس فلان، وبناء على هذا النتيجة ما هي؟ صحة الحديث أو ضعفه، فيقول لك هذا فلان حديث صحيح، هذا فلان ثقة، يأتي عالم آخر فيقول هذا حديث ضعيف لأن فلان هذا المروي عنه هو فلان الضعيف، فيحصل اختلاف العلماء. وبهذا نعرف أن أحكام العلماء على الأحاديث يكثر فيها باب الاجتهاد، ليست نصا، هي ليست قضية قطعية لا جدال فيها. فإذا مثلا جاء أحد العلماء يقول فلان ضعف الحديث، أو رأيت الخطيب يخطب على بحديث وأنت رأيت مثلا عالم من العلماء ضعفه، لا بد تنظر بحديثه صحيح علماء أئمة، ما وجه التصحيح؟ لأن هذا يختلف فيه، لأن بعض الشباب أحيانا قد يشدد فيقول هذا ضعيف، كيف ترويه، كيف تتكلم فيه، قد أن ترى أنه ضعيف، قلد إمام من أئمة العلم، هو قلد إمام من أئمة العلم رأى أن هذا حديث صحيح.
وإن روى عن شيخ حديثه فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض.
نعم، هنا يقول إذا إنسان شيخ حدث بحديث، إذا أتى طالب فقال أن شيخ حدثني بهذا وأنكر هذا الشيخ، كان يقول مثلا كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، يقول ليس هذا من حديثي ونحو ذلك، فهذا يرد هذا الحديث لأن هذا يظهر فيه الكذب في هذا الحديث. قال ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما، ما يقال أنه كذب عليه وهذا افترى على الشيخ وهذا كذاب، إذا كان الرجل هذا ثقة، أو يقال أن الشيخ كذاب أنكر هذا الحديث وهذا حديث قد رواه، لا يقال هذا لا هذا، لماذا؟ وجود التعارض، كما يحصل الآن للأسف، يعني قد يأتي مثلا طالب فيقول أني سمعت الشيخ يقول كذا، والشيخ يقول لا أنا ما قلت هذا الكلام، فيأتي أناس يكرهون هذا الطالب فيقولون كذب على الشيخ وافترى عليه ويقولون ما لم يقله، هو ثقة الطالب. أو أحيانا بعض الناس يكره الشيخ فيقول الشيخ هذا كذاب، كل يوم يخرج له بقول ويتلون، والشيخ ليس بكذاب وهذا ليس بكذاب، لأنه هذا تعارض، فلا يمكن أن تقول هذا الكذاب أو هذا. ثانيا يقع من أحدهما الغلط والنسيان، ما ينبغي لك أن تتعجل في الطعن في الناس وجرحهم لمجرد أنهم نسوا. الإنسان اللي ينسى، لو تقول أنت قلت كذا يقول أنا ما قلت، يمكن نجيب له 10 شهود يقول أنا ما أذكر لي قلت هذا الأمر، بسبب أن هذا يحصل للإنسان أنه ينسى ويغلط في هذا. نعم.
أو كان جحد احتمالا كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح.
نعم، هذا الباب يقال في من حدث ونسي، وهذا فن أيضا من فنون علم الحديث، ولذلك ألفت رسائل كما أظن سيذكره المصنف. نعم.
لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل، لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتابعا له في التحقيق، وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صحة.
متعقب يعني معترض، فهو يقول لك أن هذا من باب إيش؟ من حدث فنسي، هذا وارد، غلط الشيخ ونسيانه كون حدث حديث هذا وارد. ومن لطاف أن الإمام مالك رحمه الله أتته امرأة فسألته عن حديث عن مسألة، فقال الإمام مالك اجتهد فيها فأفتى بخلاف السنة، فلما ذهبت المرأة قال لها الطلاب يا إمام أنت حدثتنا أن فلانا حدثك أن فلانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا، أنا حدثتك؟ قال نعم. فقال ردوا علي المرأة، فأفتى لها بخلاف الفتية الأولى لأنه غلط فيها، فكان مالك بعد ذلك يقول حدثني فلان أنني حدثته أن فلانا حدثني، وهذا يقع أن العالم يغلط، هذه طبيعة بشرية لا يسلم منها أحد. إذا كان هذا في إمام، وكما يقول الأئمة أظن أحمد أو الشافعي يقول إذا ذكرت مالكا أو ذكرت العلماء فمالك النجم، ومالك إمام ثقة ورواياته رحمه الله غاية في الصحة، لكن مع ذلك يحصل الإنسان أنه ينسى. قال وهذا متعقب يعني معترض،
فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي.
نعم، المثبت اللي هو جازم أن الشيخ حدثني والشيخ ناسي، فهنا المثبت هذا مقدم على ماذا؟ على النافي، النافي الشيخ متردد ما هو جازم بشيء، يقول حدثني زعم أني قلت كذا، هو متردد فيقدم قول التلميذ إذا كان ثقة.
وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد،
أن بعضهم يرد يقول لا ما نقبل هذا القول، لماذا؟ يقول نقيسها على الشهادة.
وأما قياس
يعني لأن الشهادة فيها أن الأصل يكذب الفرع، وفي هذا جرح له، فكذلك الرواية يقول ابن حجر فهذا فاسد، لماذا؟
وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا.
لا تسمع اتفاقا عند العلماء أن شهادة الفرع لا تسمع مع وجود شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا، يعني فرقا مؤثرا، فذاك لا يقاس هذا على هذا.
وفيه
يعني في هذا النوع،
أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح.
نعم، مختصر السيوطي برسالة تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. نعم،
لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم من أنفسهم.
يعني صاروا يروونها هؤلاء الأئمة عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، قال حدثني فلان أنني حدثت أن فلانا حدثني. نعم،
كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. ونظائره كثيرة،
من أراد يعني نظائره يرجع لرسالة السيوطي أو للكفاية للخطيب البغدادي، ذكر أمثلة على ذلك. نعم،
وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية،
يعني من تكون صيغة من صيغ الأداء حدثني سمعت، هذه صيغة من صيغ الأداء يؤدي هو الآن، طيب فيكون كلهم يروي بهذه الصيغة حدثنا أو سمعت، أو غيرها من الحالات، يعني حالة من الحالات مثل الحالات القولية كقوله
سمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره،
يعني يأتي هذا الراوي فيقول أشهد بالله أن فلان حدثني، يأتي الراوي الذي بعده أشهد بالله أن فلانا حدثني، وهكذا فيكون هذه حالة من الحالات أو الفعلية. مثل ماذا؟
كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره،
أو قبض لحيته كما جاء بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول أنه حدث قبض لحيته عليه الصلاة والسلام كما روى الحاكم. فيأتي الراوي فيقول أن فلان الصحابي حدثنا وهو قابض للحيته، يأتي التابعي قابض للحيته، فيكون هذا المسلسل بقبض اللحية. أو
القولية والفعلية معا، كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل.
هذا يسمى الحديث المسلسل، كما قال البيقوني رحمه الله مسلسلا قل ما على وصف أتى مثله أما والله أنبأني الفتى. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثنيه تبسم، هذا يسمونه مسلسل. مسلسل بماذا؟ بقبض اللحية. أو هنا يقول لكم مسلسل بالأولية. مسلسل بالأولية ما هو؟ يقع التسلسل في معظم الإسناد، مثلا يقول حديث حدثني فقال إني أحبك في الله، أو هذا مسلسل بالمحبة، أو مسلسل بالأولية. أول حديث سمعته من شيخي هو قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا يسمى حديث مسلسل بالأولية. وهذا مشهور عند العلماء، وذلك كان العلماء يعني يستحسنون أن يفتتحوا مجالس التحديث بهذا الحديث حتى يكون أول حديث سمعته من شيخك هو هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا المراد به المسلسل بالأولية. أو مسلسل بالمحبة، قول النبي لمعاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكل راو يقول لتلميذه إني أحبك ثم يذكر الحديث، فهذا مسلسل بالمحبة. وفائدة هذا يعني الفن هو دليل على ضبط الرواة حتى في الأفعال والأقوال يضبطونها. فلما يقول حدثني وهو قائم، إذا هو ضبط حالة التحديث فما ظنك بالحديث؟ أو حدثني وهو قابض للحيته، أو حدثني وهو يبتسم أو يضحك أو غير ذلك من الأحوال، فهذا دليل على ضبط الرواة للأحاديث. نعم. وفي أيضا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان النبي قال إني أحبك فهذا يقتدي به فيقول هذا القول، أو كان قابضا للحيته كذلك.
وهو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل.
نعم. المسلسل هذا يقع في ماذا؟ في الإسناد، لأن الراوي الراوي يروي نفس الحالة أو نفس القول. نعم.
كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة، إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم.
نعم. سفيان هو أحد رواته، وينتهي التسلسل إلى سفيان. بعد سفيان اللي هو مثلا التابعين والصحابة ما قالوا هذا، وإنما أول حديث سمعه التلميذ من سفيان هذا الحديث، ثم بعد التلميذ هذا التلميذ وتلميذه سمع أول حديث، ثم بعد ذلك إلى يومنا هذا والعلماء يروونه بهذه الصيغة. كذلك عندنا حديث مسلسل بالحنابلة يروي عن شيوخه حنابلة، أو مسلسل بالشافعية، أو مسلسل بالمالكية، أو بالأحناف، وهكذا، أو مسلسل بالفقهاء، أو مسلسل بالوضوء، ونحو ذلك من الأحاديث التي يعني في هذا الباب. نعم.
وصيغ الأداء المشار إليه على ثمان مراتب.
هنا تكلم مما قال واتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء في أول كلام على المسلسل، ثم هنا أراد أن يبين لك ما هي صيغ الأداء. الأداء المقصود فيها أداء الرواية، فهذا في الإسناد خاص. كيف يبلغ الحديث هذا الأداء؟ فقال
الأولى
هي ثماني مراتب.
الأولى سمعت وحدثني،
وهذه أربع درجات وأربع مراتب. يعني يقول سمعت فلانا يقول كذا، سمع أو حدثني فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام،
ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة.
لا، لأن من قرأ عليه بخلاف من قرئ عليه، فمن قرأ بنفسه ليس كمن قرأ غيره عليه. لماذا فرق بينهما؟ لأنك إذا قرأت أنت يكون هذا أدعى للحفظ والتصحيح. الحين الشيخ يقرأ زين، فهو يحرص على أنه ما يغلط، بخلافك أنت جالس تستمع ما تفرق عندك الغلط، ما تهتم كما يهتم هو. فدائما القارئ يهتم ويكون حريص على هذا الأمر. نعم.
ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة.
سيتكلم على المناولة كذلك.
ثم
ناولني أعطاني، هذه المناولة.
ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة.
وسيتكلم أيضا المصنف على الإجازة والمناولة.
ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى.
يعني هذه أقل درجات صيغ الأداء، وهي عن أو قال وذكر، لأنها تحتمل الانقطاع أو تحتمل الإجازة وليس السماع، لأن قد يجيزها الشيخ وهو لم يسمع على الشيخ شيء. يعني مثلا أجزتك يا فلان أن تروي عني، وأنت ما أنت حضرت اليوم بس وسمعت ربع درس وأجزتك، أنت ما سمعت عني بقية الدروس ولا غير ذلك، فهذا ما سمع. فإما يقول قال شيخنا أو عن شيخنا أو ذكر شيخنا، فهذا كلامه صحيح. نعم.
فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما: سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا،
هذا المشهور المنتشر عند أهل الحديث.
ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد.
لو قال حدثني أو أخبرني يقول كلاهما نفس الشيء، وكان يدعي فرق بينهما يقول هذا تكلف. نعم.
لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية.
يعني هو قال في الدرجة الأولى سمعت وحدثني، ثم الدرجة الثانية قال أخبرني، مع أن حدثني مثل أخبرني، يقول هذا في اللغة كل منهما مثل الآخر. لكن لما اصطلح العلماء على ذلك فأحيانا اصطلاحهم على هذا الشيء يرغمك أن تقول هذا غير هذا،
مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الأخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد.
إذن عرفنا أن الذين يفرقون بين حدثني وأخبرني هم المشارقة، أما المغاربة فهؤلاء يغلب عليهم أنهم لا يفرقون بين هذين الأمرين.
فإن جمع
المراد بالمغاربة المغرب الإسلامي، هذا يقال له المغرب الإسلامي. نعم.
فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة.
نعم. إذا قال هنا حدثني عرفنا أنه حدثه لوحده، وإذا قال حدثنا فهنا احتمالان: الأول أنه حدثه مع غيره في مجلس، والاحتمال الثاني أنه أراد نون العظمة، يعني حدثنا نحن، أنا يقصد أنا حدثني شيخي، لكن قد يستخدمها للتعظيم، يعني يكون يعظم نفسه ويرى أنه يعني من طلاب العلم وأهل العلم فيقول حدثنا، وهذه يعني تستخدم بقلة.
وأولها أي المراتب يصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة. لكن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا.
عندك لكن، أنا عندي ولأن حدثني، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. نعم.
وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث هو أخبرني، والرابع هو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع.
نعم، هذا مثل الخامس كما يقول.
وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال.
نعم، يعني أشد إفصاحا عنها، يصرح في هذا تصريح.
تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور.
هنا عنده صيغ أداء وعندنا صيغ تحمل، وصيغ التحمل مقصود فيها طرق تلقي الحديث. صيغ الأداء قلنا كيف يبلغ الحديث، أما صيغ التحمل كيف تلقى هذا الحديث. فهنا قال لك إحدى صيغ التحمل وهي العرض، قراءة على الشيخ، يقرأ على الشيخ، قراءة على الشيخ، هل هي مثل الاستماع منه؟ هل القراءة على الشيخ مثل لو أنك تسمع من الشيخ إذا حدث فقال؟ القراءة
على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحه على السماع من لفظ الشيخ.
الآن سيذكر ثلاثة أقوال. القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، أبعد من أبى ذلك، يقول هذا يردونه. لماذا؟ يقول بالغ بعضهم حتى رجحه على السماع من لفظ الشيخ، القراءة أفضل من السماع من الشيخ. القول الثاني عكس هذا القول، عكس هذا القول، أنه يرى أن السماع أفضل من القراءة. القول الثالث،
وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم.
لماذا يفضلونها على هذا على هذا، أفضل القراءة أو السماع؟ يقولون احتمال ورود الغفلة أو الغلط، لأنك إذا قرأت على الشيخ وأنت تقرأ الشيخ قد يغفل فما يصحح قراءتك، يقول له هذا الإسناد فيه غلط أو هذا المتن فيه غلط. وبعضهم يقول لا، القراءة هي أفضل، لأن الشيخ قد يحدث فيغلط، لكن لما يستمع يكون انتباهه أكثر. وذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه في القوة سواء. لماذا؟ لأن الغفلة قد ترد على الشيخ وهو وعلى التلميذ، قد يغلط الشيخ فيحدث فيغلط، وقد يغلط التلميذ في قراءته ولا ينتبه الشيخ، فهما سواء كما يقول البخاري رحمه الله. نعم.
والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين.
يعني قال أنبأنا، يقول هي مثل الإخبار، لا فرق بينهما عند المتقدمين.
إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة،
لأن الإجازة لا يشترط فيها سماع هذه الأحاديث منه، إنما أجاز بكتاب ثم روى جميع ما أجازه بها. أحيانا بعض العلماء يقول حدثنا فلان عن فلان ويذكر شيخه مثلا في الإسناد، هو ما سمع هذا الحديث بعينه من شيخه، إنما وجده في كتبه، الشيخ روى عنه بعض الحديث ثم أجازه ببقية كتبه، فهو أتى وروى عنه هذه الحديث كلها. نعم.
وعن عنة المعاصر محمولة على السماع.
هنا الآن نتكلم على الإنباء، والآن ننتقل إلى مسألة العنعنة.
بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع.
تكلمنا على التدليس فيما مضى. هنا المصنف رحمه الله تكلم على العنعنة، ذكرها ثلاثة أقسام. القسم الأول قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، إذا كان معاصر وثقة وعنعن هذا يحمل على السماع. اثنين، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. غير معاصر إذا عنعن هذه محمولة على أنها مرسلة، لأن ما عاصره. ثلاثة، الحالة الثالثة إلا من مدلس، يعني معاصر لكنه مدلس، فهذا كما يقول ليست محمولة على السماع. فهنا جعل ثلاثة درجات، يكون عنعنة معاصر محمولة على السماع، اثنين غير معاصر فهذا يكون ايش مرسلة فيشترط في حمله على السماع ثبوت المعاصرة، الحالة الثالثة معاصر لكنه مدلس فهذه ليست محمولة على السماع. وقيل
يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي معنعنة عن كونه من المرسل الخفي،
وهو
المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد.
تقدم الكلام على هذه المسألة، تكلمنا على مسألة المعاصرة والفرق بين طريقة البخاري ومسلم، وهنا يعاد الكلام هذا، فقال: وقيل اشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماء ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي، حتى لو كان معاصرا له. هل يشترط فقط المعاصرة وبناء عليها يصح السماء، أو لابد من معرفة المعاصرة لابد من شرط اللقاء؟ هنا يقول: ولو مرة واحدة، إذا عرفنا أنهما التقيا ولو مرة واحدة فهنا نجعل هذه المعاصرة دليل على السماع لأنه التقى به. قال: ليحصل الأمن من باقي معنعنه، أن احتمال أنه دلس في هذا، وهو المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المدين والبخاري. الإمام مسلم رحمه الله لا يشترط اللقاء، وإنما يكتفي بالمعاصرة كما تقدم. البخاري لا يشترط المعاصرة واللقي، ولذلك قدم البخاري على مسلم، لأن البخاري شرطه أشد، لابد تعاصره تكون في زمن واحد، لابد أنك التقيت بالشيخ، لابد أنك التقيت بالشيخ وتصرح في هذا. المسلم يقول لا، بمجرد أنه عاصره وحدث عنه أكيد أنه التقى به. البخاري لا، ما يشترط، يشترط أنه يكون التقى به. نعم.
وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا.
هنا يتكلم عن المشافهة والمكاتبة في الإجازة. المشافهة يعني ما أخذه من فمه كما هو مقتضى يعني اللغة. المكاتبة لا، كتبه. يقول هنا: أطلق المشافهة في الإجازة متلفظ بها تجوزا، فيعتبر أنه كأنه كتب. وكذا المكاتبة في الإجازة، إذا قال أجزتك وإذا كتب لك بالإجازة. نعم.
وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين،
يعني أجازني مشافهة،
بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به شيخ من الحديث للطالب سواء.
يعني هم المتقدمين يقول يشترطون في الإجازة هذه هنا بالمكاتبة، أما المتأخرين يقول لا، مشافهة ومكاتبة
سواء.
قال: من الشيخ إلى من الحديث إلى الطالب، كقوله كتب إلي فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. نعم.
سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
سواء أذن له في الرواية أم لا، إذا كتب له بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر إجازة له بالتحديث عنه، لا فيما كتب إليه بالإجازة فقط، كقول أجزتك أن تروي عني. نعم.
واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية.
ألا لو ناولك كتاب هل يشترط فيها أني أذن لك بالرواية عنه أو لا؟ فقال: لابد من اقترانها بالإذن، يعطيك كتابه ويقولك أذنت لك أن تروي جميع ما في هذا الكتاب عني.
وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص.
التعيين عين لك ماذا تروي عنه، جميع ما في هذا الكتاب، وقال لك أجزتك أن تروي هذا عني، فهذا يعني أعلى درجات الإجازة.
وصورتها أن يدفع الشيخ وصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فروه عني.
هذه صورة المناولة. ما هي صورة المناولة؟ أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أصل كتابه الذي فيه رواياته فيقول هاك هذا الأصل، أو ما قام مقام هذا الأصل يعني من نسخة أخرى مثلا. طيب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، يحضر الطالب الأصل للشيخ فيقول هذا أصلك يا شيخنا الذي فيه رواياتك، ويقول له في الصورتين سواء جاب الشيخ الأصل أو التلميذ: هذه روايتي عن فلان فروه عني. هذه المناولة. وشرطه أيضا
أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالإعارة لينقل منه
وإما بالعارية
لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور.
شرط هذه المناولة يقول أن يمكنه منه من أصله الذي عنده، يمكن الطالب منه، أما بالتمليك يقول هذا أصلي خذه لك، هذه هدية لك وروي عني، وأما بالعارية يقول هذا أصلي عارية لك ترويه عني وترجع لي بعد ذلك لينقل منه، يأخذ الأصل وينقل الطالب أصل شيخه ويتقن في هذا الأصل. قال ويقابل عليه، يعني مثلا يكون عنده أصل الشيخ ويكون عندك أنت ما رويته عن الشيخ، فتأخذ أصل الشيخ وتقابل على نسختك تصححها، يقرأ مثلا واحد عندك وتصحح أنت نسختك. قال وإلا إن وله واسترد، لو قال هذا أصلي بعدين خذها منك بعد دقائق أو بعد ساعة، يقول في الحال فلا تتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، يعني ما فيها فرق إنها هي عن الإجازة بالمعين أجازك لا فرق بينهما، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين إلى آخره. وإن خلت المناولة عن الإذن، ناولك لكن ما أذن لك، يقول لم يعتبر بها عند الجمهور، لأن احتمال أن أعطى سبيل العارية، أعطاك أصله وقالك كانك أعرته الشيخ أعارك ثم أخذها منك بعد ذلك، لابد في عاريته في المناولة أن يأذن لك بروايتي عنه. نعم.
وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد.
وجنح يعني مال، من اعتبرها المناولة مجردة، يقول هذا مال من يعتبر المناولة مجردة، أعطاك إياه فقط مجردا هكذا من غير إذن، إلى أن مناولته مناولة الشيخ للطالب إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، ويرى الحافظ أن هذا غير صحيح. نعم.
وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من
عندي في نسختي المكاتبة، وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة. نعم.
ولو لم يقرم ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة،
كان يعطيه أصله هذا إذن له بالرواية، يقول جماعة من العلم يرون هذا إذن له بالرواية، ما يحتاج أنه يأخذ إذن شفاهة أو كتابة.
ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن.
نعم. يقول يعني لم يتبين لي فرق بينهما، يعني صحة الرواية لو أرسلها بالكتاب وعدم صحتها في هذا، يقول أن الظاهر أن الإرسال والمناولة هي الإذن بالرواية لا مجرد إعطاء الكتاب. نعم.
وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة،
هنا لام أيضا من المسائل الرواية الوجادة، ما هي الوجادة؟
وهي أن يجد بخط يعرف
كاتبه. يعرف كاتبه،
يعرف كاتبه.
هذا تعريف الوجادة، صورتها أن يقول الشيخ لتلميذه إذا وجدت عني رواية في كتاب فقد أجزتك بها، وحقيقة هذه الرواية أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلتقي بهذا الشيخ مثلا ولم يسمع منه، فهذه تسمى وجادة عفوا. نعم.
فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه،
يكون مثلا أذن له بالرواية عنه ثم بعد ذلك بعد وفاة الشيخ مثلا أو غيره وجد بخط الشيخ هذه الكتب فيقول إني أرويها عنه،
وأطلق قوم ذلك
فغلطوا، يعني غلطهم العلماء. والوجادة هذه أقل أنواع الرواية.
وكذا الوصية بالكتاب وهو أن يوصي عند
موته، وهذه أربع رتبة من الوجادة، ما هي؟
وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الوصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة.
نعم. يقول العلماء أنه إذا أوصى قال أن يروي عني، فهذا يقول يروي عنه له ذلك، لأن دفعه له فيه نوع من الإذن، يقول أعطوه هذه أصولي أعطوها فلان، ما قال يروي عني، قال أعطوها فلان، كان يقول أعطوها فلان، هذا نوع من الإذن.
وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر.
فإن كان له يعني للطالب لهذا له إجازة اعتبر، يعني اعتبر إعلام الشيخ، الشيخ يقول للطالب تراني أروي الكتاب الفلاني عن فلان مثلا، فإن كان الطالب له إجازة من هذا الشيخ اعتبر، وإلا
فلا عبرة بذلك.
يقول ما لا عبرة، حتى لو قال لها مثلا أنا أروي الكتاب الفلاني عن فلاني، طيب معلومة يعني ما فيها إذن بالإجازة ولا غير ذلك،
كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به.
المجاز له التلميذ لا في المجاز به اللي هو الحديث. الإجازة العامة لعدم اعتبار الإجازة العامة على قول عند العلماء أنه الإجازة العامة هذه لا تعتبر. مثال الإجازة العامة، ايش معنى الإجازة العامة؟ كقول ماذا؟ كقوله كأن يقول
أجزت لجميع المسلمين،
هذه إجازة عامة، أجزت لجميع المسلمين، أو
لمن أدرك حياتي،
كل من أدرك حياتي أجزته، مثلا عمره 40 سنة أو 30 سنة، قال كل من أدرك حياتي أجزته، توفي عمره 90، من عمره 30 إلى 90 هؤلاء كل من أدرك هذه الحياة هو مجاز من هذا الشيخ،
أو لأهل الإقليم الفلاني،
مثلا إقليم مثلا أهل الغرب أهل الشرق وهكذا،
أو لأهل البلد الفلانية
مثلا أجاز لأهل الكويت أو أهل الجزيرة عموما أو خراسان أو مصر وهكذا،
وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار.
يعني الأخير لأهل البلد يقول هذا أقرب إلى الصحة، تصح هذه الإجازة، لماذا؟ لأنه يحصرهم، أما الإجازة العامة هكذا لا تصح يقول، أما حصره مثلا أجزت أهل البلد كلهم بالرواية عني، مثلا أنا في بلد وأجزت أهل بلدي كلهم برواية عني، يقول تصح الإجازة.
وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا،
يعني يقول هذه كذا لا تصح، الإجازة للمجهول يكون مبهم أو مهمل، مثلا مبهم يقول أجزت لرجل، من هذا الرجل؟ أو مهملا أجزت محمدا، من محمد؟ فهنا لا تصح هذه الإجازة للمجهول.
وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل
يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، يعني لا تعتبر إجازة للمعدوم، الآن الولد هذا موجود ولا معدوم؟ معدوم ما هو موجود، لكن يقول ترى أجزتك يا شيخ فهد وأجزت أولادك، أولادك الذين سيأتون، أولاده موجودين لكن الذين سيأتي مثلا بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، يقول لا تصح يعني الإجازة لهذا لأنه غير موجود.
وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة وأيضا.
نعم.
وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كان يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا في الأصح في جميع ذلك،
يعني ما تعلق إجازتك على مشيئة فلان الطرف الثالث، لكن تصح لو قلت أجزتك يا فلان إن شئت، تقول أنا قبلت إجازتك. نعم.
وقد جوزوا الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يبين المراد منه،
ما لم يتبين المراد منه،
ما لم يتبين المراد منه، الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة المعدوم القدماء.
يقول قد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول الخطيب، الخطيب البغدادي أجاز جوز الرواية بهذا. نعم.
واستعمل إجازة المعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل
أبو بكر بن أبي داود هو ابن صاحب السنن أبو داود، عبد الله بن سليمان أشعث صاحب الحائية المشهورة، وله كتاب المصاحف وله عدة كتب، والإمام المندة مشهور.
واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة،
أيضا أحد أئمة أهل العلم والسنة رحمه الله،
وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتباره عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟
استرسال المذكور نقول لك ولولدك ولمن يولد لك، استرسل في هذا الأمر،
فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا.
معضلا يعني منقطع إسناده براويين فأكثر، لكن الإجازة خير لأنها فيها اتصال. نعم،
والله تعالى أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء.
مسألة الإجازة هذه من مسائل يعني من ملح العلم، ليست هي أساس العلم. والآن للأسف أن يأتي بعض الناس يجعل الإجازات هذه أكبر همه، فتجد مثلا يرحل شرقا وغربا وتذهب الأوقات في أنه يأخذ إجازة من فلان ومن فلان، ثم يأخذ الإجازة ممن هب ودب ومشى ودرج، وحتى أن بعض الشباب الصغار مثلا عمره 20 سنة يقول أنا شيوخي 500. ما شاء الله 500 شيخ عندك؟ إيه نعم 500 شيخ. كيف حصلت هؤلاء؟ يحضر مجلس السماع ويحضر في المجلس هذا مثلا 4 شيوخ وحضور مثلا 1000 أو 500، فيقول أن هؤلاء كلهم شيوخي أنا سمعت عليهم، لأن كل هؤلاء الذين حضروا سمعوا هذا الدرس، فيقول هؤلاء كلهم شيوخي، ويلبس على الناس بهذه الطريقة. وإنما شيوخك من حضرت عندهم وسمعت عليهم، أما هكذا أنك تسمع من كل أحد ويجيزك كل أحد، وبعضهم يعني مثلا يتصل بيسمع حديث واحد على الشيخ، والله شيخ فلان وشيوخ فلان هو سمع عليه حديث واحد. في زماننا يختلف عن الزمان الأول، في زماننا إذا قلت شيخ معناته أن الشيخ درست عليه، قرأت عليه كتاب، أو قرأت عليه حضرت عنده مجالس. أما هكذا شيخك وأنت لم تره ولم تحضر عنده أو حضرت عنده خطبة جمعة قلت هذا شيخي، هذا لا يصح في زماننا هذه التسمية. وإنما شيخك من حضرت عنده واستفدت منه في العلم ودرست عليه الكتب، هذا هو الشيخ. نعم.
ثم الرواة اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق.
نعم، هذا فن أيضا من فنون علم الحديث، المتفق والمفترق. ما هو؟ يقول اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم. أشخاصهم يعني اسمه الخليل بن أحمد، عندنا الخليل بن أحمد كم؟ 6. اسمه الخليل ابن أحمد، عندنا الخليل بن أحمد المعروف الفراهيدي، وعندنا الخليل بن أحمد أصبهاني، ورابع سجزي، وخامس شافعي بستي، وسادس أيضا قاضي، كلهم اسمهم الخليل بن أحمد. لكن هؤلاء أسماءهم متفقة لكن أشخاصهم مختلفة، هذا غير هذا غير هذا غير هذا. يقول هذا يسمى المتفق والمفترق، المتفق باعتبار تشابه الأسماء، والمفترق باعتبار أشخاصهم وذواتهم. وهذا يعني يوجد بكثرة، وأحيانا قد يكون اسم ثلاثي مثل أحمد بن جعفر بن حمدان، 4 كلهم في عصر واحد اسم أحمد بن جعفر بن حمدان. ويقع هنا الغلط في تمييز هؤلاء، من هذا المروي عنه؟ أيهم هذا المروي عنه؟ وفائدة معرفته،
وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا.
إذا قال مثلا حدثني الخليل بن أحمد، كل منهما يقول حدثني فلان، كيف كل منهما هو شخص واحد الخليل بن أحمد؟ فتقول لا، الخليل بن أحمد أكثر من شخص، فتعرف أنه يعني أكثر من شخص وليس شخصا واحدا.
وقد صنع فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته
كتابا حافلا اسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، طبع في 3 مجلدات،
وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا، وهذا عكس ما تقدم من نوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا.
نعم، وهذا أحيانا يقع الغلط من غير المتبحرين، أو أحيانا يقع الغلط من بعض المستعجلين خاصة في تحقيق الكتب والحكم على بعض التراجم، يقول هذا فلان ابن فلان انتهى الأمر عنده، وأحيانا يكون بين الرجلين قرن، أحيانا قد يكون متعاصرون، أحيانا يكون لا غير متعاصرين، أحيانا بينهم قرن، يجي يترجم لهذا والمراد به الذي بعده بمئة سنة، فيضحك العقلاء عليه وطلاب العلم، فكيف ترجمت الفلان المراد به فلان، هذا وين روى عنه؟ هو ما أدرك أصلا كيف يروي عنه وبينهما مئة سنة، فطالب العلم لا يستعجل، إذا مر بك اسم لابد أن تنظر من المراد بهذا. جاءك مثلا خليل بن أحمد قال في العروض كذا وكذا وكذا، تعرف أن خليل بن أحمد الفراهيدي لأنه هو صاحب فن العروض، وتعرف أنه هو المراد بهذا، وهكذا.
وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف.
المؤتلف والمختلف هذا أيضا فن من فنون علم الحديث. المؤتلف باعتبار الخط متشابه ومتماثل مؤتلف، والمختلف باعتبار النطق فيقول سلام سلام. الآن متفق هذان الاسمان متفقان في ماذا؟ متفقان في اعتبار الخط، الرسم واحد تفضل، لكن النطق يختلف. نعم. نعم، فهذا المتفق والمختلف كثير في الأسماء، ومعرفة هذا الفن كما يقول حافظ هنا معرفته مهمة، لأنه يقع فيه الغلط، مثل ما قلت لكم في سلام وسلام، حبان وحبان، وهكذا.
ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء.
ولا شك أن هذا يعني سيء كونه يقع في تصحيف الأسماء، ما ترضى أن أحد يغلط في اسمك سواء في ضبطه أو في غير ذلك، لابد أن يذكر الاسم كما هو، كما هو مثل اسمه سلام، تقول له أنت سلام سلام تناديه ما يرضى بهذا، يقول كان اسمي سلام، أو حبان ما يرضى أن تقول له حبان، وهكذا. وهنا يقول الإمام علي بن المديني أن أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لماذا أشد التصحيف يقع في الأسماء؟ قال
ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده.
الآن في ضبط الأسماء سلام أو سلام هل يدخل قياس نقول يقاس على الفلاني فيكون سلام؟ لا، ما يدخل قياس، وليس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، هو بإعراب، هو حتى يقوله يضم هنا ولا ينصب ولا يجر بناء على ما سبقه، ولا ما بعده يدل عليه. إذن كيف نعرف الأسماء؟ سماعا أو سؤالا، ما هو اسمك يا شيخ؟ كيف يضبط اسمك؟ أو سماعا عن الشيوخ أن فلان وفلان، مثل وائل رضي الله عنه الصحابي وائل ابن حجر، ما يقال وائل ابن حجر، لأن هذا يعيب أهل الحديث، يقول هذا من الخطأ المستكره أو المستنكر أن يقول طالب العلم وائل ابن حجر، هو ليس حجر إنما حجر. نعم.
وقد صنى فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له.
نعم، يعني هو أدخل هذا المؤتلف المختلف في كتاب التصحيف، لأن يقع ذكر هذا من باب إيش؟ لأن يقع التصحيف أيضا في الأسماء، فيقال سلام ولا يقال سلام، وهكذا.
ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد فجمع فيه كتابين، كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة.
وكتاب عبد الغني بن سعيد المصري طبع في مجلدين، وقد توفي عبد الغني بن سعيد سنة 49 من الهجرة. نعم. وجمع
شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب.
نعم، شيخه شيخ عبد الغني الإمام الدارقطني جمع كتاب اسمه المؤتلف والمختلف، طبع في 5 مجلدات، وهو من أوسع الكتب في هذا الباب.
ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في
الإكمال كتاب مطبوع أيضا لابن ماكولا رحمه الله اسمه الإكمال في رفع الارتياب عن المتشابه من الأسماء والكنى والأنساب. ثم أتى من استدرك عليه فقال: واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم، يعني أوهام الدارقطني ومن سبقه، فقال:
وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده.
نعم.
وقد استدرك عليه أبو بكر،
يعني كون الحافظ يقول لك أن هذا الكتاب عمدة، إذن تحرص على هذا الكتاب، كتاب مطبوع بعناية الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله.
وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم.
استدرك ما فاته من الأسماء، لأنه قد يحصل له فوت فتغيب عنه بعض الأسماء، أو ما تجدد، يعني ما أتى بعد الدار قطري من العلماء، يقين أن الدار قطري ما ذكرهم لأنهم أتوا بعده، فاستدرك وابن ماكولة عفوا، فأتى ابن نقطة فاستدرك عليه. ثم ذيل
عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف.
نعم.
وكذلك أبو حامد بن الصابوني،
وكلها طبعت يعني ضمن الإكمال، كلها طبعت مع بعض يعني في مجلدات. وهنا انتبهوا، قال: ثم ذيل عليه منصور بن سليم، هو قد يقرأ أنه سليم، طيب، لكن لما كان هذا الاسم على غير المعروف قال بفتح السين. نعم.
وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب،
اسمها المشتبه في أسماء الرجال، مطبوع في مجلد.
وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد،
طبع في 4 مجلدات، كتاب ابن حجر رحمه الله.
فضبطه بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما
ضبطه بالحروف، يعني يقول مثلا بفتح السين بالموحدة أو بالمثنات التحتية أو المثنات الفوقية، أو مثلا بفتح أوله وضم ثانيه وهكذا، لأن التشكيل بالقلم قد يوقع في الغلط، فيأتي مثلا بعض النساخ فيحرفون، أو يأتي بعض النساخ فيغيرون، لكن لو ضبطه بالحروف يقل الغلط، كما قلنا في سليم قال بفتح السين ما تغلط فيه، ما يغلط فيه إلا إنسان يعني عنده غلط عظيم. نعم. ثم أتى ابن ناصر الدين دمشق رحمه الله وألف كتاب توضيح المشتبه، طبع في 10 مجلدات. نعم.
وجدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك.
نعم. كان استدرك على الذهبي أشياء معروف أن السابق له الفضل في ذلك، واللاحق دون السابق في الغالب، فيأتي اللاحق فيستدرك أشياء طبيعة، لكن يعتمد في الأساس على هذا الكتاب. وذاك تجد مثلا حتى في شروح الكتب، مثلا في شرح مسلم تجد الشروح، أوائل الشروح عانت ما لم يعانه المتأخرون في الشروح. لماذا؟ لأنه سهل لهم، قد يقع عنده غلط طبيعي، لكن الذي أتى بعده اتكأ عليه واعتمد عليه، لذلك الأول له فضل السبق في ذلك. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.